بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقاله سعيد بن جبير أيضا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب، وهو قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك عن الزهري: أمرنا مترفيها أكثرنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها، ذكر الأقوال هنا، قول الأول بمعنى أنه أمر قدري، الأمر الكوني، ومعلوم أنه لا يمكن أن يقال بأن الأمر هنا الأمر الشرعي إلا إذا حمل على الأمر بالطاعة. نحن نعلم أن الأمر نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فالأمر الكوني بمعنى أن الله عز وجل يقضي بالأمر ويقدره فيكون، إنما كان قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا أمر قدري. فأمرنا مترفيها أي أمرناهم أمرا كونيا قدريا بالمعصية والكفر والفجور ففسق. وهذا الأمر كما هو معلوم لا يقتضي المحبة ولا ملازمة بينه وبين الرضا، ولهذا قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه لهم دينا. وهذا القول بأنه الأمر الكوني قال به طائفة من أهل العلم من السلف فمن بعدهم، اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله باعتبار لفظ الأمر وأنه لا يتأتى في الأمر الشرعي، ومثل هذا القول لا محظور فيه، يعني من جهة المعنى وهو جار على الاعتقاد الصحيح: أمرناهم أمرا كونيا. وثم قال، ذكر القول الآخر: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. أمر هنا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فيكون فيه مقدر محذوف، أمرنا متر فيها بالطاعة ففسقوا فيها. أما على القول الأول أمرنا متر فيها فهو أقرب إلى الظاهر، أمرهم ففسقوا، فتكون الفاء مرتبة لما تكون الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها، أمرناهم ففسقوا، تكون كالنتيجة لهذا الأمر. قول الآخر أمرناهم بالطاعة فعصوا، ويكون الأمر هنا هو الأمر الديني الشرعي. وهذا القول أيضا ليس بمستبعد، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، ممن اختاره من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله. وساق قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وهذا يمكن أن يكون جاريا على القراءة المروية عن بعض السلف كأبي عثمان النهدي وأبي رجاء وأبي العالية والربيع ومجاهد والحسن، أمرنا متر فيها يعني جعلناهم متأمرين أمراء، هذا معنى سلطناهم ففسقوا فوقع العذاب. ثم ذكر معنى آخر أيضا وهو معنى الرابع عن ابن عباس من طريق العوفي ولا يصح هذا الطريق، يقول أكثرنا عددهم، ونقله عن جماعة، أمرنا متر فيها أي أكثرنا، تقول أمر القوم إذا كثروا. وجاء في قراءة أيضا مروية عن بعض السلف رضي الله عنهم، بعض الصحابة علي بن عباس والحسن، آمرنا متر فيها بالمد يعني أكثرنا متر فيها ففسقوا فيها. على كل حال بالنسبة للقراءة المتواترة أمرنا متر فيها، إما أن يحمل ذلك على الأمر الكوني وإما أن يحمل على الأمر الشرعي، أمرناهم بالطاعة ففسقوا. ويمكن لا يبعد أن يحمل على المعنيين، لا يبعد، أمرناهم أمرا كونيا فوقع منهم الكفر، وأمرناهم أمرا شرعيا وأمرناهم أمرا شرعيا فأيضا فعصوا وكفروا. وبين الأمرين ملازمة هنا بالنسبة كما هو معلوم بين الأمر بينهما ملازمة بالنسبة لهذا الإنسان الكافر. إذا قلنا بأن الأمر هنا الأمر الكوني أن الله قضى كفره، ثم إذا قيل أيضا الأمر الشرعي أمره بالطاعة فوقع منه الكفر، هذا الكفر الذي وقع منه إنما وقع بقضاء الله وقدره. لكن تخلف فيه في هذا الكافر الإرادة كما هو معلوم الشرعية، تخلفت الإرادة الشرعية بأن الله عز وجل لم يريد منه الكفر شرعا، ومعلوم أن الإرادتين الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن، وتوجد الإرادة الكونية في الكافر. لكن إذا فسرت الآية هنا أمرناهم بالطاعة، فكفروا، فكفرهم هذا إنما كان بقدر الله عز وجل من هذا الباب. لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله الكونية، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، هنا وجه تخصيص المترفين، يمكن أن يقال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، باعتبار أن الناس تبع لهم، ولهذا قيل عادات الملوك ملوك العادات. كيف تنتشر العادات بين الناس؟ كيف تنتشر؟ عن طريق الكبرى أولا، فيقتدي بهم بقية الناس. فقد يكون من هذا الباب أنه خص المترفين، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالناس تبع لهم، فوقع الفجور من البقية والكفر بالله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام، كما قاله ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى.
نعم. ومعلوم أن مثل هذا وكم أهلكنا من القرون أنه يدل على التكثير، كما قال الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، أي في الدار الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا مقصيا ذليلا مهانا. وقوله ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن أي قلبه مؤمن، أي مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا.
قوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه الآية يقول الحافظ رحمه الله أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، لأن هذه الآية قيدها الله بقيدين، قيدها بالمشيئة فيما يتصل بالعطاء، وقيدها أيضا بمن أراد إعطاءه لمن نريد، يعني هي مقيدة في العطاء ومقيدة في المعطاء. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذه الآية من سورة الإسراء مقيدة للآيات الأخرى كآية هود، فالله عز وجل يقول فيها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأيضا في آية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن أراد حرث الدنيا نعم نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي آية آل عمران كذلك أيضا: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ويريد ثواب الآخرة نؤته منها. فغير مقيدة، والمعلوم أن المطلق يحمل على المقيد، فالآيات الثلاث تقيدها هذه الآية: ما كل من أراد الدنيا أعطي حسب إرادته، وإنما يكون العطاء مقيدا بما شاءه الله عز وجل. وهكذا أيضا هؤلاء المعطين يعطي الله عز وجل من يشاء ويمنع من يشاء. على كل حال، هذه الآية فيها سؤال معروف عند أهل العلم، وهو أن الله عز وجل قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، فهذا لا يكون إلا للكفار. وفي آية أيضا الشورى: وما له في الآخرة من نصيب. ففي هذه الآيات الثلاث وعد بالنار، أو أخبر الله أنه لا حظ له في الآخرة. فالحاصل أن السؤال الذي يرد في هذا هو أن هل كل من كانت له إرادة للدنيا فإنه متوعد بالنار أو الخلود بالنار، مع أن الإنسان لا يخلو من إرادة للدنيا. والله قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة معينة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالشاهد أن مثل هذا يستشكل من هذه الحيثية، ولهذا العلماء تكلموا على المراد في هذه الآيات ما هو. فبعض أهل العلم قالوا هذه الآية في الرياء، في أهل الرياء، هذا قال به بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وأبي هريرة، فقد ذكر الحديث، حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وقال بعده: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فحملها على هؤلاء أهل الرياء. وهذا حينما تحمل الآية على أهل الرياء أيضا يحتاج فيه إلى قيد، فإما أن يقال بأن ذلك في من كان مرائيا في أصل الإيمان من أجل أن يكون متوعدا بالخلود بالنار، وإما أن يقال بأن جميع الأعمال التي يعملها إنما هي على سبيل الرياء، لكن من وقع له رياء في بعض الأعمال وأصل الإيمان صحيح فمثل هذا لا يكون خالدا في النار. ومن أهل العلم من حملها على معنى أنها في الكفار هذه الآية، مع أن ظاهر الآية العموم من كان يريد، ولهذا يمكن أن يوجه هذا القول ويجمع بينه وبين قول آخر لعله الأوضح من هذه الأقوال، وهو أن يقال من كانت الدنيا همه وغايته التي يسعى من أجلها ويعمل، وهي طلبته التي يقوم لها ويقعد، ليس له هم ولا مطلوب سوى الحياة الدنيا، فهذا متوعد بالنار لا يريد الآخرة. يعني حتى الأعمال الصالحة التي قد يعملها يعملها من أجل أمر دنيوي، فهو يزكي ماله من أجل أن ينمو، ويصل الرحم من أجل أن ينسأ له في أثره مثلا، ويصوم ليصح، ويحج للتجارة، ويجاهد للغنيمة، وهكذا كل أعماله يبحث ما هو الشيء الفائدة من هذا العاجلة، فإذا رأى شيئا عاجلا فعله. فمن كانت الدنيا هي غايته التي يقوم من أجلها ويقعد فهو متوعد بالنار، وأهل الرياء يدخلون في هذا لأنهم إن أشركوا بالله عز وجل الذين كل أعمالهم رياء أو دخل الرياء في أصل الإيمان، هم أيضا كذلك لأنهم أرادوا أمرا دنيويا، أرادوا الحظوة في قلوب الناس والثناء وما أشبه هذا. وعلى كل حال هذا جواب عن هذا الإشكال، فمن قال إنهم الكفار إنها في الكفار، فمن كان بهذه المثابة في الوصفين اللذين ذكرت فهذا أصلا إنما يكون للكفار، إما الكفار في الباطن كالمنافقين أو الكفار في الظاهر، والله المستعان. وعلى كل حال إذا تأملت في الآية وجدت ما يدل على هذا، فيها تعبير بالكون الماضي مثلا يدل على الثبوت، من كان، ثم ذكر فعل الإرادة بالمضارع يريد يدل على التجدد، أن هذا ديدنه في كل عمل يتجدد له، يريد هذه الإرادة متجددة له، يريد العاجلة. ثم ما يدل على أنه لا يريد إلا الدنيا أنه قابله بإرادة الآخرة، وهذه المقابلة تشعر بالحصر، بمعنى أنه ليس مجرد وجود إرادة له، إرادة في قلبه للدنيا أنه متوعد بهذه العقوبة فهذا لا يخلو من أحد، وإنما المقصود أنه ليس له مطلوب إلا الدنيا فقابله ومن أراد الآخرة. فهذه قراءة في الآية تدل على هذا المعنى، والله أعلم. وعلى كل حال العاجلة هي الدنيا، وقيل لها عاجلة لسرعة تقضيها، سواء تقضي ما فيها من اللذات والشهوات أو تقضي تصرم الأوقات فهي كأحلام النائم والظل الزائل سريعة الانقضاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، والتعجيل هنا ما المراد به؟ مقصود في الدنيا، لهذا قال عجلنا له فيها، وهو تعجيل عرفي ليس المقصود بمجرد ما تطلب نفسه هذا أنه يحصل له، قد يحصل له وقد لا يحصل، فإن حصل لا يعني أنه يحصل مباشرة. وثم هذه تدل على الترتيب الرتبي، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أنت قرأت اللي بعدها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المعنى اللي ذكر الحافظ واضح، لكن تفسير الإيمان بمجرد التصديق، طبعا هنا لأنه ذكر العمل سعى لها سعيها وهو مؤمن، لكن حتى مع هذا تفسير الإيمان بمجرد التصديق العلماء يتوسعون في العبارة، يفسرونه بما يقرب منه، وإلا فإن أقرب ما يفسر به في اللغة بمعنى الإقرار والتصديق الانقيادي، يعني تصديق مقيد ليس مطلق التصديق، تصديق انقيادي. نعم.
كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول تعالى كلًا، أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كل ما يستحقه من السعادة والشقاوة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. وقال الحسن وغيره، أي ممنوعا. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلا ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين أن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. ولهذا قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
هنا عندكم في الطبعة في الكتاب الأصل قال أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما فيه، هكذا هكذا للطبعات، فيما فيه من عطاء ربك، فيما هم فيه، هكذا إذن المعنى ما يستقيم على فيما هم فيه. نعم. طيب أتفضل. نعم.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول تعالى والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما، أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغناء، إما أجل آجل وإما غنى عاجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
نعم، هنا في قوله فتقعد مذموما، قال أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك. فتقعد، هذه اللفظة تدل على معنى أصلي ومعنى فرعي. يمكن أن يقال فتقعد يعني تصير إلى حال وهي ما ذكر، تقعد مذموما، وهي تدل أيضا على أن هذا الإنسان بفعله هذا بالإشراك بالله عز وجل يتورط ولا يستطيع النهوض والخلاص من هذه البلية التي وقع فيها. ولهذا ذكر هنا قال مذموما مخذولا، ليس له ناصر. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نفع عنهم كل هذا مما يتخلصون به من فدية ونصر أو وساطة وشفاعة، وهذا هو الخذلان، ليس لا يجد من يخلصه أو ما يخلصه.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له: فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قارن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كقوله في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم. هنا في التفسير قضى بمعنى أمر بعبادته، هذه أحد المعاني التي تأتي لها قضى كما سبق، إنها تأتي بمعنى أمر وتأتي بمعنى الحكم والله يقضي بالحق، وتأتي بمعنى وصى، وتأتي أيضا بمعنى الفراغ من الشيء، فإذا قضيتم مناسككم، وهكذا أيضا فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها، وتأتي بمعان أخرى على كل حال. وتفسيره هنا بمعنى أمر قضى ألا ربك ألا تعبدوا إلا إياه يرد عليه إشكال معروف، وهو أن هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات فيها أمور منهية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن، وما شابه ذلك. فهذه منهيات، فإذا فسرت قضى بمعنى أمر يرد عليها هذا الإشكال. ولهذا أحسن ما تفسر به والله أعلم، وهو الذي تدل عليه القراءة الأخرى غير المتواترة ووصى، والقراءة الأحادية كما هو معروف تفسر القراءة المتواترة، فيكون هنا قضى والله أعلم بمعنى وصى. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى وصى ألا تعبدوا إلا إياه، وصى بعبادته. والوصية هي بمعنى الأمر والنهي تجمع بينهما، فإذا جاءت النواهي بعدها فهذا داخل فيها، فهي أمر ونهي يقصد توثيقه وتأكيده تقريره، فتقول أوصيك بكذا وأوصيك بكذا.
وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي ولا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن رباح في قوله ولا تنهرهما أي لا تنفض يدك عليهما.
نعم، هذا أحد يعني هو داخل في النهر، وإلا فأصله الإغلاظ في القول، هذا النهر يكون ينفض يده، هذا يلحق به من جهة الفعل. أما معنى تقول نهره بمعنى أغلظ له في القول، يعني قال له قولا فيه غلظة شدة، فهذا يقال نهره. قال هنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، طبعا هذا لا يختص بحالة الكبر، لكن ذكرت حالة الكبر لأن الحاجة فيها أشد إلى الرعاية واللطف لأسباب كثيرة. وقوله هنا أحدهما أو كلاهما هذا إنما جيء به والله تعالى أعلم ليدل على أنه على أن حق كل واحد منهما ثابت على سبيل الاستقلال، ثابت على سبيل الاستقلال، حق ثابت له، لأن الإنسان قد يثقل عليه القيام بحقهما معا، وقد يقوم بحق أحدهما برا بالآخر، يعني قد لا تكون علاقته على وئام بأحدهما فيقوم بحقه برا بالآخر، أبوه يأمره ببر أمه وهو ليس على حالة مرضية معها فيقوم بالبر من أجل أنه يبر أباه بهذا، هذا لا يجوز حتى لو حصل البر، فهذا حق ثابت لكل واحد منهما على سبيل الاستقلال أحدهما أو كلاهما. فهذان معنيان والله تعالى أعلم.
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم.
بمعنى أن يعني معنى هذا الكلام أنه لا يكفي أن يكون الإنسان أن لا يصدر منه تصرف سيء يكف عن عما لا يليق في التعامل مع الأبوين، هذا لا يكفي، بل لابد من التعامل الحسن والكلام الطيب والفعل الجميل من بر بالمال كانا محتاجين أو بالتلطف بالعبارة وحسن المعاشرة وما أشبه ذلك، فهذا كله داخل فيه. وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي في كبرهما وعند وفاتهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.
نعم، هنا المراد أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثم أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا. على كل حال هذه الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني مقيدة بالآيات الأخرى، يعني ما لم يكونا على الإشراك. نعم. لكن لو أن أحدا قال دعا لوالديه في حال الحياة بالرحمة قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقصد بذلك الرحمة أن الله يلطف بهما فيحصل من ذلك الدخول في الإسلام، هذا من رحمة الله بالعبد، فهذا المعنى هل في محظور؟ جواب لا. وعلى كل حال قال هنا واخفض لهما جناح الذل، المعنى العام هنا قال تواضع لهما بفعلك، تواضع لين الجانب. والتفسير الآية على هذا التركيب اخفض لهما جناح الذل، الجناح هنا مضاف إلى الذل، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، ويكون المعنى اخفض لهما جناح الذل يعني جناحك الذليل، جناحك الذليل يعني بمعنى تواضع. فالإنسان إذا أراد أن يبطش الجناح يطلق على الجانب، ويطلق أيضا جناح الإنسان كجناح الطائر اليد أيضا، فإذا أراد أن يبطش رفعها. اخفض لهما التواضع، وهذا يمكن أن يتصوره الإنسان بتصور الطائر حينما يرفرف بجناحيه على صغاره على فراخه. اخفض لهما جناح الذل جناحك الذليل من الرحمة. وهذا قيد يبين أن صدور هذا الفعل تواضع ليس لمصلحة دنيوية ولا لخوف ولا رياء، وإنما يكون ناتجا من الرحمة، رحمة بهما، ما يفعل هذا من أجل الناس ولا من أجل مصلحة يرقبها من عطاء ومال وتزويج أو نحو هذا، ولا يفعل ذلك خوفا يتذلل خوفا، وإنما يكون ذلك ناتجا من الرحمة. ويدل على تأكده وتأصله وتجذره ما بعده قوله وقل رب ارحمه، فهو يدعو لهما. لكن الذي يفعل هذا رياء أو يفعل ذلك خوفا أو رجاء مصلحة دنيوية لن يتحرك في قلبه مثل هذا الدعاء، فيدعو لهما في صلاته أو في
وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر ثم قال آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كليهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، صحيح من هذا الوجه ولم يخرجوه سوى مسلم. روى الإمام أحمد عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقال: فهل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول، ورواه النسائي وابن ماجه. روى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش رضي الله تعالى عنه به. روى أحمد عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية: لا يريد إلا الخير بذلك. فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. وقوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون، ويصيبون الذنب ثم يتوبون. وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد في ذلك. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الرجاع من المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب، وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
هنا في قوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يقول: قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه إلى آخره، بمعنى أنه تحصل منه الإساءة دون قصد، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. قد لا يوفق الإنسان فيريد البر فتحصل من جراء ذلك الإساءة إلى الوالدين، فمثل هذا يغتفر، الله عز وجل يغفر له لحسن قصده، ما أراد الإساءة والعقوق. هناك معنى آخر لا ينافي هذا المعنى أيضا، والآية بعمومها تشمل ذلك كله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من صلاح القصد والنية والإخلاص في البر، ومن يفعل ذلك تصنعا وتكلفا أو رياء وما أشبه ذلك من المعاني الفاسدة. فتكون الآية مضمنة بهذا الاعتبار معنى الإخلاص أو الأمر بالإخلاص: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وما ذكر في معنى الأوابين تفسيره قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. على كل حال، المطيع راجع إلى طاعة الله عز وجل، ولكن متبادر أنه الذي يتوب يصيب الذنب فيتوب، ولما كان الإنسان لابد له من ذنوب لابد له من تقصير أيضا في الطاعات، كل بني آدم خطأ، كان لابد له من توبة مع كل تقصير وذنب، فجيء هنا بالتوابين على صيغة المبالغة، كثرة التوبة وكثرة الرجوع، والله أعلم. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله.